زاوية الشرق. أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من زاوية الشرق، ونتناول فيها التطورات المتسارعة في الحرب بين إسرائيل وحزب الله وما يدور فيها وحولها. وللحديث عن هذا الموضوع نستضيف أستاذ فراس ياغي، كاتب وباحث سياسي فلسطيني وله كتابات حول الحروب الدائرة وأطراف النزاع. أهلا بك أستاذ فراس ياغي.
أهلا مازن، وأهلا بالمستمعات والمستمعين.
أهلا وسهلا فيك. كما تعلم شهد ليل الاثنين الثلاثاء مساعي أمريكية مكثفة لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله، وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الطرفين وافقا على وقف القتال قبل أن تتصاعد حدة المواجهات صباح الثلاثاء. من جهتها هددت إيران بوقف التفاوض مع واشنطن في حال استهدفت إسرائيل الضاحية الجنوبية لبيروت، كما هددت شمال إسرائيل. إسرائيل لازالت توسع هجماتها وغاراتها على الجنوب اللبناني، والرئيس الأمريكي يوجه عدة انتقادات لاذعة لرئيس الحكومة الإسرائيلية، وهذا كله بالتزامن مع انطلاق جولة مفاوضات رابعة بين إسرائيل ولبنان في واشنطن. بداية أستاذ فراس ياغي، كيف تقرأ هذا المشهد الضبابي ومتى ستنقشع الرؤية؟
أولا مازن، يجب أن نأخذ بعين الاعتبار دائما بأن الإسرائيلي لم يلتزم مطلقا في أي يوم من الأيام بأي اتفاقية يعقده. اتفاقية وقف إطلاق النار التي حدثت في عام 2024 خرقها الإسرائيلي أكثر من 10,000 مرة، وقام باغتيال أكثر من 500 عنصر من عناصر حزب الله في داخل الجنوب اللبناني، لتأتي بعدها الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران ودخول حزب الله للمعركة، وينتج عنها أيضا اتفاقية. هذه الاتفاقية أمريكية إيرانية تشمل جنوب لبنان، أي تشمل وقف إطلاق نار شامل في الداخل اللبناني، ولكن الإسرائيلي أراد أن ينفذ سياسة النسخ واللصق التي كانت موجودة في داخل قطاع غزة، بأن يستغل الهدنة لكي ينفذ مخططه في الجنوب اللبناني من خلال فرض منطقة عازلة في تلك المنطقة واستمرارية مفهوم حرية الحركة، أي مفهوم المنع، وهذه قضيتين ظهرتا بعد أحداث 7 من تشرين أكتوبر، أي أن إسرائيل استعاضت عن عملية الردع وعملية الدفاع بمفهوم المناطق العازلة ومفهوم المنع. ومفهوم المنع هنا يأتي في سياق أن إسرائيل إذا شعرت أنه قد يكون هناك تهديد قد يتطور ليمس بالأمن الإسرائيلي، تقوم إسرائيل بعملية ضربه ومنعه من أن يتطور. إذن المسألة مرتبطة بتقديرات إسرائيلية وليس بوجود التهديد. من الجانب الآخر، كانت تريد إسرائيل منطقة عازلة بلا سكان، أي تريد تدمير النسق القرى الأمامية في داخل لبنان بشكل كامل وتهجير السكان، ورأينا كيف منعتهم حتى من العودة بعد وقف إطلاق النار. والآن بعد وقف إطلاق النار الذي تم بين الأمريكي والإيراني، أرادت أن تستخدم نفس الأسلوب في داخل الجنوب، فجاء رد حزب الله على الإسرائيلي بأنه أي خرق من قبل إسرائيل سيرد عليه حزب الله، وبالتالي معادلة ما قبل 2 نيسان انتهت في بالنسبة لحزب الله. يجب أن يكون هناك وقف إطلاق نار شامل، هذا يشمل الهدنة، أي أن لا تقوم إسرائيل بتدمير البيوت، وأن تكون البداية من أجل أن تنسحب إسرائيل إلى الحدود ما قبل 7 من تشرين أكتوبر. أعتقد الإسرائيلي بوجود نتنياهو وبوجود هذه الحكومة له مطامع مختلفة، وبالتالي السياسة الإسرائيلية مرتبطة بالوضع الداخلي في إسرائيل أكثر ما هي مرتبطة بالمتطلبات الإقليمية في داخل المنطقة.
وانطلاقا من هنا أستاذ فراس، بعد ما تفضلت به، هل تعتقد أن بنيامين نتنياهو ماضي في الحرب رغم كل المحاولات الأمريكية والمطالب الأوروبية حتى الخريف القادم من أجل تطلعاته الانتخابية مثلا؟
يجب أن نأخذ بعين الاعتبار ما قالته جريدة هارتس بأن ما يحدث في داخل لبنان هو مسألة عبثية، لا يوجد خطة سياسية وأمنية حقيقية في داخل لبنان، فقد جرب الشريط الأمني في داخل لبنان وكانت قوات من لسعد حداد،
صحيح.
أي أنه يعني الآن لا يوجد حتى قوات لسعد حداد، وبالتالي من سيتعرض للضربات هو الجيش الإسرائيلي وليست قوات تابعة أو ميليشيات تابعة لإسرائيل. وبالتالي ترى جريدة هارتس بأن الأهداف هي شخصية سياسية لنتنياهو مرتبطة كما يقولون بعد الجثث لدى الضحايا الآخرين من أجل تحويلها إلى مقاعد للكنيسة في داخل إسرائيل. الضغط الموجود في داخل المستوطنات في الشمال على المستوى العسكري في إسرائيل تحت عنوان أنه لم يجذب الأمن لهذه المستوطنات، أراد نتنياهو بدل أن يذهب باتجاه ما قاله الجنرال يور آيلاند وهو من المنظرين الكبار في الأمن الإسرائيلي وصاحب أصلا خطة الجنرالات في داخل قطاع غزة، الذي قال يجب أن نذهب إلى لبنان تحت مفهوم الردع المتبادل، أي أن لا يكون هناك قدرة لحزب الله أن يوجه نيرانه على الداخل الإسرائيلي، وفي نفس اللحظة لا تقوم إسرائيل بتوجيه نيرانها على الداخل الجنوب اللبناني. ولكن هذا لا يفيد نتنياهو ولا يفيد انتخاباته القادمة التي من المتوقع حدوثها في أيلول سبتمبر القادم. لذلك أراد أن يهرب إلى الأمام تحت عنوان أن القيود الأمريكية هي التي تمنع ردع حزب الله. وضمن هذا السياق طرح مسألة تدمير أو توجيه ضربات إلى الضاحية الجنوبية في بيروت، وحددت 55 هدفا
صحيح
في القناة 14، ولكن الجيش الإسرائيلي قال أن التسريبات التي تحدث عنها كاتس وزير الحرب ونتنياهو أضرت بإسرائيل وبالجيش الإسرائيلي والأمن من منطلقين. المنطلق الأول أن الأمريكي لن يقبل بذلك، وبالتالي أعطت مجال للأمريكي لكي يضغط على إسرائيل ويمنعه من القيام بتوجيه ضربات إلى بيروت. والمسألة الثانية أن الأهداف التي كانت محددة انتهت نتيجة هذا الإعلان، لأنهم استطاعوا أن يخفوها أو أن يتهربوا. وبالتالي نرى من حديث الجيش الإسرائيلي بأن كل الهدف هو هدف سياسي شخصي لنتنياهو، وليست أهداف حقيقية تتعلق بمسألة أمن دولة إسرائيل، وأن هناك استراتيجية أمنية حقيقية تبحث عنها إسرائيل في داخل الجنوب اللبناني. نتنياهو يتعرض إلى محاكمة في الداخل الإسرائيلي. نتنياهو فشلا ذريعا في استراتيجيته في إيران، يريد أن يعودها في لبنان، ولكن هذه ستنعكس بشكل كبير إن كان على العلاقة الأمريكية الإيرانية، إن كان على المجتمع الدولي. ورأينا المندوب الفرنسي كيف تحدث صحيح بشكل واضح في مجلس الأمن بأنه نعم اعتداءات عسكرية، وهذا وضع خطير بالنسبة للإقليم وبالنسبة للبنان، وأنه احتلال قلعة شقيف هذا يعيدنا إلى الماضي. وبالتالي المفاهيم العسكرية في عقلية نتنياهو لا أعتقد حتى وفق الكثير من النخب الأمنية الإسرائيلية تكون لصالح دولة إسرائيل أو لصالح أن يكون هناك استقرار وازدهار في داخل الإقليم. كل الأمر أصبح وكأنه مرتبطا بنتنياهو وحكومته اليمينية المتطرفة. تصور مازن في اجتماع الكابينة الإسرائيلي يطرح سموتريتش ويقول كل مسيرة لحزب الله يجب أن يقابلها تهديم بناية كاملة، برج كامل في الضاحية. فيجيب نتنياهو طب وإذا يعني ودونا 30 مسيرة بدنا نهد 30 برج
بناية.
يعني لما أنت تتحدث بهذه الطريقة هذا يشير بشكل واضح بأنه المسائل غير مرتبطة بالمفهوم الأمني الحقيقي لدولة إسرائيل إذا ما أرادت الدخول إلى الإقليم. وأردنا إحداث تغيير جيوسياسي كامل في المنطقة يستند إلى احترام الحدود الدول وعدم انتهاكها، لأن كما يبدو نتنياهو غير مقتنع بحدود ساكس بيك.
طيب أستاذ فراس صياغي، يعني كما تلاحظ أن المفاوضات تسير في واشنطن بين مندوبي لبنان وإسرائيل بوساطة أمريكية من أجل وقف إطلاق النار وتهيئة لمفاوضات مباشرة بين الطرفين في المستقبل، وهناك أيضا التوتر الذي يصاحبه مواقف متوترة بين ترامب ونتنياهو، إلى أي مدى ممكن أن تنجح المفاوضات بين لبنان وإسرائيل، وإلى أي مدى التوتر الحالي بين نتنياهو وترامب سيؤثر على التطورات، وفي أي اتجاه برأيك؟
يعني أولا إذا أردنا أن نتحدث بحقائق، إسرائيل تريد اتفاق أمني مع لبنان، لا إسرائيل لا تتحدث عن مسائل أخرى. تريد تحويل الجيش اللبناني والاستخبارات اللبنانية إلى سلطة أوسلو جديدة، أي أن يكون التنسيق باتفاق ما بين الطرفين في كيفية ملاحقة المقاومة وحزب الله في داخل لبنان، وهذا يعني مسألة غير ممكنة في الداخل اللبناني لأن الوضع الفلسطيني مختلف عن الوضع اللبناني بشكل كبير. هذا أولا. ثانيا، لا يمكن للبنان أن يذهب بأي اتفاقيات مع إسرائيل بعيدا عن الدول العربية الكبرى وعلى رأس السعودية.
صحيح.
وعلى رأس صفهم جمهورية مصر العربية، وبالتالي مسألة القمة العربية في 2002 اللي هي
ببيروت.
مبادرة السلام، نعم، في بيروت، هي لا تزال هي القائمة، ولكن هناك محاولة لفصل المسار الإيراني عن المسار اللبناني عبر مفاوضات ما بين الدولة اللبنانية وإسرائيل لمنع قيام إسرائيل من استهداف بيروت واستهداف المواقع الأخرى في الداخل اللبناني، لأن الأمريكي قال بوضوح للرئيس جوزيف عون بأن عدم الذهاب إلى المفاوضات سيؤدي بإسرائيل أن تذهب بهذا الاتجاه. لكن لدينا معطيات جديدة مازن، المعطيات الجديدة التي ظهرت في العلاقة الأمريكية الإيرانية عندما أوقفت إيران المفاوضات وجمدتها، عندما هددت بضرب إسرائيل. صحيح. عندما تم التهديد بإغلاق باب المندب. إذن المسائل تطورت، أصبحت المسائل أكبر من مفاوضات ما بين الدولة وبين إسرائيل، أصبحت المسألة تتعلق بالإقليم ككل، وهذا ما لفت انتباه الرئيس ترامب، لأنه ما يجري في لبنان ومخططات نتنياهو في لبنان هذه ستؤدي إلى توتر في كل الإقليم. لذلك الأمريكي في غنى عن الحرب، لا يريد أن يتورط في حروب جديدة، خاصة إذا ما هاجمت إيران إسرائيل، هذا يعني تدخل أمريكي لحماية إسرائيل. لذلك رأينا العلاقة ليست فقط متوترة، بل قيل على رأس باراك رافيد وكتب ذلك في إكسيوس بأنه الرئيس ترامب غضب غضبا كبيرا على نتنياهو، وقال له أنك مجنون، وقال له أنا أنقذتك من السجن، وهو
بالزبط.
يقصد عن المحاكمات التي تجري له في الداخل الإسرائيلي، وأن حدم البنايات في بيروت وفي الضاحية هذا سيزيد عزلة إسرائيل على مستوى المجتمع الدولي بشكل كبير، لأنه نحن لا نتحدث عن أهداف عسكرية بهذا الخصوص. لكن دائما السياسة الداخلية في إسرائيل هي التي تحكم، لا يحكمها الضغط الخارجي ولا يحكمها صحيح الأمريكي مهم، وصحيح الأمريكي كبح جماح نتنياهو، ولكن نتنياهو سيجد اللحظة المناسبة لكي يستمر القتال في داخل لبنان، لأنه في الداخل الإسرائيلي يرون بأن وقف الحروب وتبريد الجبهات على مستوى الإقليم ككل لن يكون في صالح نتنياهو انتخابيا، وسيضطر نتنياهو إلى الذهاب للإقرار بالذنب واعتزال السياسة لكي يحصل على عفو ولا يدخل السجن. ولكن العلاقة الأمريكية الإسرائيلية لا نستطيع قياسها بغضب الرئيس ترامب، لأن العلاقة أكثر متداخلة، والأمريكي لا يمكن أن يتخلى عن إسرائيل حتى لو كانت إسرائيل مخطئة.
نعم أستاذ فراس ياغي، أريد جواب لو سمحت في دقيقة. كما ترى أن إيران تحاول ربط المسارين اللبناني بالإيراني في التفاوض، ولبنان يرفض هذا الطرح، إلى أي مدى تستطيع واشنطن أن تقف بوجه إيران في هذا المطلب؟
الأمور اختلفت مازن، لا تستطيع الأمريكي ولا حتى اللبناني، لأنه إيران لديها الآن ثلاث مفاعيل تؤدي إلى الردع. المفعول الأول مرتبط بمضيق هرمز، والثاني التخصيب اليورانيوم والمنشآت النووية، والثالث الحلفاء. وبالتالي إيران لن تتخلى بالمطلق عن الردع الذي يحمي الجمهورية الإسلامية في داخل إيران، لذلك ستضطر الولايات المتحدة للتعامل وفقا لهذه المفاهيم الثلاثة، أو نذهب نحو التصعيد، والتصعيد لن يكون لصالح لا المنطقة ولا لصالح الولايات المتحدة الأمريكية، ويبدو بأن الأمريكي يفهم ذلك، لذلك يبحث عن كيفية الوصول إلى مذكرة تفاهم يكون فيها نوع من مفهوم رابح ولا يكون فيها أي صورة لهزيمة. ولكن في نهاية النهاية من سيتحمل مسؤولية المفاوضات هي الدولة اللبنانية والحكومة اللبنانية. المهم أن نصل إلى اتفاق شامل لوقف إطلاق النار في المنطقة ككل، وننهي سفك الدماء والحروب في داخل المنطقة بغض النظر من يأتي بوقف إطلاق النار، لأن المسألة ليست مسابقة ما بين الأطراف، ولا أعتقد أنه الأمريكي ينظر لها ضمن هذا المنظار بقدر ما ينظر إلى الخروج من الأزمة من أجل أن يذهب الرئيس ترامب نحو مشاريع للسلام والازدهار في داخل المنطقة. هل سينجح ذلك؟ هذا يعتمد بصراحة على الوضع الداخلي في إسرائيل وعلى نتنياهو الذين يحاولون تخريب أي اتفاق يمكن أن يحدث في داخل المنطقة.
نعم، الكاتب والباحث السياسي الفلسطيني أستاذ فراس ياغي، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة مع راديو أوريون من باريس، كنت معنا من الأراضي الفلسطينية المحتلة، شكرا لك.
شكرا مازن، شكرا.
كنتم مع زاوية الشرق.